إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس دراسة مختصر أبي بكر فوقير رحمه الله تعالى في مذهب الحنابلة، وكنا قد توقفنا عند باب المسح على الكفين والقراءة مع الشيخ الكريم السيد، فليتفضل نفع الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين، يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 أيام من حدث بعد لبس، ويشترط فيه لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بأنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة، ومثلهما الجوربان. وإذا انقضت المدة أو خرج شيء من الممسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعهما، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها.
أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين، أي في هذا الباب سأذكر لك أحكام المسح على الخفين عند الوضوء. والخفان مثنى خف، وهو ما يلبس على القدم وتختفي فيه القدم، سمي خف لأن القدم تختفي فيه، يخفي القدم. والخفان هما اللذان يغطيان القدم مع الكعبين، يغطيان القدم مع الكعبين، بخلاف النعل والحذاء وغيرها. قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة لمقيم، يعني يجوز المسح على الخفين يوما وليلة لمن كان مقيما. والمسح على الخفين قد دلت الأدلة الكثيرة عليها، على هذه المسألة، ومن أهل العلم من عد المسح على الخفين من المتواتر، من الأحاديث المتواترة، من هؤلاء السيوطي رحمه الله، كما في كتابه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وهكذا الكتاني رحمه الله تعالى في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. وينسب إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة، قال رحمه الله شفاعة وكذاك، أو قال ومسح خفين، وهذه بعض، فجعل المسح على الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وكذلك في السفر. قال بعض العلماء أن
المسح منسوخ بآية المائدة التي فيها أركان الوضوء، ولكن هذا القول ليس بصواب، بدليل أن جرير رضي الله عنه أرضاه كما في الصحيحين قد روى حديث المسح على الخفين، وهو لم يسلم إلا بعد نزول المائدة، ما يدل على أن هذا القول قول ضعيف. قال رحمه الله: يمسح يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 أيام من حدث بعد لبس. هنا رحمه الله يذكر أمرين هامين بعد أن بين جواز المسح على الخفين. الأمر الأول توقيت المسح، وأنه يختلف من المسافر والمقيم، فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. ثم ذكر المسألة الثانية وهي ابتداء المسح، متى يبتدئ مسح الخفين، متى تبتدئ المدة، واضح؟ فمن العلماء رحمهم الله من قال أن المسح يبدأ من لبس الخفين، فلو توضأ الإنسان لصلاة الفجر ثم لبس خفيه فإنه قد ابتدأت في حقه مدة المسح، وعلى هذا ينتهي المسح في حقه من فجر اليوم الثاني، إذا دخل فجر اليوم الثاني انتهت المدة في حقه. هذا القول الأول أنه يبتدأ من لبس الخفين. والقول الثاني وهو المذهب الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله من حدث بعد لبس، يرون أن المدة تبتدئ منذ أن يحدث الإنسان بعد لبسه للخف. مثال ذلك توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، ثم على صلاة الظهر أحدث، جيد، لبس الخفين متى؟ فجر. وأحدث متى؟ على صلاة الظهر. المدة في حقه تبدأ من متى؟ من صلاة الظهر. هذا القول الثاني وهو المذهب، واضح أن المدة تبتدئ من الحدث بعد اللبس. والقول الثالث قالوا أن المدة تبتدئ من أول مسحة على الخف، من أول مسحة. فلو أن إنسانا بارك الله فيكم لبس خفيه على صلاة الظهر وحافظ على وضوئه إلى صلاة المغرب، فلما صلى المغرب أحدث بعد الصلاة ثم مسح على خفيه عند صلاة العشاء، الآن هو لبس من الظهر وأحدث بعد المغرب، ها، ومسح متى؟ عند العشاء. متى تبتدأ المدة في حقه؟ عند العشاء. وهذا القول هو الصحيح، أن المسح يا إخوان يبدأ من أول مسحة، مدة المسح تبدأ من أول مسحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح، فدل هذا على أن ابتداء المسح يكون من أول مسحة على الخفين. ثم ذكر رحمه الله رحمة واسعة شروط المسح على الخفين، قال: ويشترط فيه، يعني في المسح على الخفين، أولا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حين هوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنزعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني أدخلت قدمي في الخفين طاهرتين، فمسح عليه الصلاة والسلام على الخفين. قالوا دل هذا على أن المسح يشترط فيه كمال الطهارة، وقوله رحمه الله بعد كمال الطهارة يشير إلى مسألة، وهي أن الإنسان لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف عليها ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف، فإنه لا يجوز له أن يمسح. لماذا؟ لأنه لبس الخف الأيمن الأول، لبسه قبل إكمال الطهارة، قبل إكمال الطهارة، ففي هذه الحال لا يحق له أن يمسح على الخفين. الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى: وسترهما لمحل الفرض، يعني أن يستر الخفان المحل الذي يغسل عند الوضوء من القدمين. المحل، محل الفرض يعني محل فرض الغسل في القدمين، ومن المعلوم أن القدم تغسل في الوضوء إلى الكعبين، إلى الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. فلو فرض أن الخف كان أدنى من الكعبين فإنه في هذه الحال لا يصح المسح عليه، لأن من شروط المسح أن يستر الخف محل الفرض. الشرط الثالث قال رحمه الله: وإمكان المشي بهما عرفا، يعني ويشترط أن يكون الخفان مما يمكن المشي بهما عرفا، في عرف الناس، وليس من النوع الذي إذا مشى به الإنسان تمزق، لا، أنه يعني وضع للمشي عليه. لماذا؟ والدليل على هذا، الدليل هو أن مسمى الخف لا يصدق إلا على هذا، لا يصدق إلا على ما أمكن المشي به في عرف الناس. ثم ذكر رحمه الله الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون ثابتا بنفسه، فقال: وثبوتهما بأنفسهما، إن الخف إذا لبسته يثبت بنفسه، واضح؟ وهذا قالوا لأن الخف لا يصدق إلا على ما كان كذلك. ولذلك من الفقهاء من يرى أن الخف الذي يربط ويحتاج إلى ربطه بحبل خارج عنه أن هذا لا يمسح عليه، والصحيح أن هذا لا يخرجه عن كونه خفا ولا يخرجه عن مسمى الخف، ولذلك يصح المسح عليه حتى لو ربط. كذلك الشرط الخامس قال رحمه الله: وإباحتهما، يعني ويشترط أن يكون الخف مصنوعا من جلد مباح، هذا أولا، لا يكون من جلود الخنازير والكلاب، ثانيا أن لا يكون الخف مغصوبا أو مسروقا، واحد بايق لخف يروح يمسح عليه، هذا الفعل لا يجوز ولا يصح في المذهب، لأنه من شروطه، من شروط المسح أن يكون مباحا، ولأن هذا خلاف ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود. ومن الفقهاء من يرى صحة المسح على الخف المحرم الذي سرق أو غصب مع الإثم، سواء بسواء، مثل مسألة الوضوء بالماء المغصوب، وأنتم تعرفون المذهب أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، لا يصح رفع الحدث بالماء المغصوب. ثم قال: وعدم عفوا وطهارة عينهما، يعني ويشترط كذلك طهارة عينهما، طهارة الخفين. والطهارة هنا المقصود بها هل هي الطهارة الحكمية أم الطهارة العينية؟ أحسنت. المطلوب هو الطهارتان، أن يكون طاهرا عينا، جميل، لأن يكون من الجلود المباحة الطاهرة، ولا يكون من الجلود النجسة كجلود الخنازير أو الكلاب كما تقدم. وثانيا أن لا يكون قد أصيب بشيء من النجاسة، فإذا أصابته نجاسة فلا بد من تطهيره. قال وعدم وصفهما البشرة، يعني لا ترى البشرة من وراء الخفين، يعني لا يكون رقيق جدا بحيث ترى البشرة من خلفه. ثم قال رحمه الله ومثلهما الجوربان، ومثلهما الجوربان، يعني أن الجوربين وهما ما كان من الصوف، ما كان من الصوف. الجوارب غير الشراب يا أخوان عند الفقهاء، الشراب اللي هو الدلاغ المعاصر يختلف عن الجوارب التي صنعت من الصوف، لكن كلها على الصحيح حكمها واحد، يشترط فيها الطهارة ويشترط فيها الإباحة ويشترط فيها أن تكون غطت محل الفرض. أما أنه لا يصف البشرة فهذه فيها نزاع بين الفقهاء، واليوم تستطيع تلبس خف ويصف البشرة، ترى البشرة من خلفه وهو من أسمك الخفاف، ما يكون سميك، تعرفون هذا الحين النايلون اللي يوضع مثلا، يعني في نوع من النايلون سميك جدا، أحيانا في أحذية تصنع من هذا. فالصحيح أنه يصح المسح عليه لأنه يبقى خفا بالشروط المتقدمة، أن يستر محل الفرض. وهنا مسألة، وهي هل الأفضل المسح على الخف أم غسل القدمين عند الطهارة؟ نعم، يعني لو واحد كان لابس خفيه على طهارة وحانت الصلاة وتوضأ، الأفضل له يمسح ولا ينزع؟ ها؟ نعم،
المسح.
أحسنت. على كل حال هي من المسائل التي اختلف فيها العلماء، لكن الصحيح هو أنه في هذه الحال يكون المسح في حقه أفضل، لكن لا يشرع للإنسان أن يلبس الخفين عند الوضوء بقصد المسح عليهما، يعني هو ما هو محتاج، ها، مو لابسهم، ولكن إذا حان وقت الوضوء راح لبس علشان يمسح. نعم، يظن أن هذا من السنة، هذا ليس من السنة. واضح يا إخوان، السنة أن يكون الإنسان على حاله، إذا كان قد لبس الخفين يمسح عليهما، وإذا كان متجردا من الخفين فإنه يغسل القدمين. نعم. وتأتي المسألة هامة أيضا، وهي متى تنتهي مشروعية المسح أو إباحة المسح، متى تنتهي؟ قال العلماء تنتهي في حالتين. الحالة الأولى عند انتهاء المدة، عند انتهاء المدة في حق المقيم يوم وليلة، في حق المسافر 3 أيام بلياليها، واضح؟ والحالة الثانية إذا نزع الخفين بعد المسح عليهما، جيد؟ انتبهوا بارك الله فيكم، الطهارة التي تشترط للمسح على الخفين هي طهارة غسل وليست طهارة مسح. اكتبوا هذه المسألة بارك الله، الطهارة التي تشترط للمسح على الخفين هي طهارة غسل وليست طهارة مسح. ها؟ تشترط في المسح على الخفين طهارة غسل، يعني يكون غسل قدميه. مثال ذلك لو أن الإنسان لبس خفيه على طهارة، ثم أحدث فمسح عليهما. الآن هو متطهر ولا لا؟ بعد المسح والصلاة نزع خفيه، جميل، ثم عاد ولبس الخفين. الآن لبس الخفين على طهارة مسح ولا طهارة غسل؟
مسح.
طهارة شنو؟
مسح.
هذه الطهارة لا يصح معها المسح، لابد أن تكون طهارة غسل. فلو أن إنسانا بعد أن مسح على خفيه نزع الخفين وارتدى غيرهما لا يصح له أن يمسح هنا. واضح؟ ترى في مسائل دقيقة قد تخفى على المسلم، ولذلك العلم هو الطريق لإزالة الجهل عن النفس وعن الغير. وضحت يا إخوان المسألة؟ شون؟ لو لبسه ولا لبس غيره بعد أن مسح عليه ما يصح، عرفت؟ إذا كان نزع ثم لبسه
يبطل وضوء، أول ما يقطع يبطل وضوء.
لا 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 لا، الحين تأتينا هذه المسألة. المسألة الثانية أشار لها المؤلف رحمه الله بقوله ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. المسألة الخف يكون يا إخوان على ظاهر الخف من أول أصابع إلى الساق، هكذا يكون المسح. واضح؟ ولا يشترط مسح أسفل الخف ولا العقب، يعني مؤخرة الخف. جيد؟ من يورينا أبو عيد تحط توري الأخوان؟ نعم، من عقب، من هنا لا يشترط المسح، إنما يمسح من بداية الأصابع إلى الساق. جميل؟ ولو مسح مسحة واحدة بكلتا يديه بحيث مسح خفه الأيمن بيده اليمنى ومسح خفه الأيسر بيده اليسرى مرة واحدة أجزأ، ولو مسح الأيمن أولا ثم مسح الأيسر كذلك أجزأ. المهم أن يمسح من بداية الأصابع إلى الساق. واضح؟ هنا المؤلف رحمه الله قال وإذا انقضت المدة، هذا تقدمت معنا أنها انتهت المدة الآن لا يمسح، أو خرج شيء من الممسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعهما. إذا أصبح في جنابه الغسل، عفوا، الخفان يمسحان في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى لحديث ولكن من غائط أو بول أو نوم. أمرنا أن ننزع خفافنا من الجنابة ولكن من غائط أو نوم أو بول. واضح يا إخوان؟ هذا ما يتعلق بالمسألة الخف. الخف إذا نزع، يعني عندنا مسألة ثانية هامة، أن المسألة الأولى أن نواقض المسح الخفين هي نواقض الطهارة، نواقض الوضوء. يتفرع عن هذا مسألتان هامتان. الأولى أن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء. مثاله لو أن إنسانا مسح على خفه عند صلاة العصر من يوم الأحد، جميل، ثم استمر في المسح إلى أن دخل وقت صلاة الظهر من اليوم الثاني يوم الاثنين، فمسح على خفه وبقي على طهارته حتى دخل وقت العصر وانقضى وقت العصر ودخل وقت المغرب وهو على طهارته. الآن انتهت مدة المسح ولا لا؟
انتهت.
هل طهارته هذه تنتقض ولا تبقى؟
تبقى.
الجواب أنها تبقى، لأنه لا دليل على نقض الطهارة بانقضاء مدة المسح. واضح؟ المسألة الثانية اللي سأل عنها أخوكم سعد عسى الله يحفظه من يسمع، وهي أن نزع الخفين بعد المسح عليهما لا يبطل الطهارة، لا يفسد الطهارة. واضح؟ ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة هامة وهي المسح على العمامة، المسح على العمامة. المسح على العمامة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمسح على العمامة يشترط فيه بعض العلماء شروطا، منها أن تكون محنكة. يعني شلون محنكة؟ يعني يكون جزء منها من تحت الحنك هكذا، على طريقة بعض الشناق كذا، تشوفون شلون يلبس عمامته بعدين يلفها من الأسفل. أو أن تكون لها ذؤابة. يعني شنو ذؤابة؟ يعني مثل الذيل الذي في الخلف. فيصح المسح على العمامة في هذه الحال. واضح يا إخوان؟ والعلماء يقولون أنه يشترط في أن العمامة لها أحكام الخف من جهة المدة ومن جهة الشروط. يعني يشترط أن تكون مباحة، وأن تكون طاهرة، وأن تكون قد لبست على طهارة، وأن يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. والعمامة الوضع ليس كما هو الآن، يعني الحمد لله، مع أن هذه ترى هذه الغترة هذه عمامة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة هذه، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. يعني كانت بعض العمائم من الصعب أن ينزعها الإنسان، فيها مشقة عليه، فلو مسح جزءا من الرأس أو ما ظهر من الرأس وأكمل على العمامة فإن هذا من السنة، هذا من السنة وهو مشروع. ثم تكلم رحمه الله، ذكر مسألة أيضا هامة، وهي مسألة المسح على الجبيرة، فقال: ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. طبعا هي مفروض تكون ولم تتجاوز قدر الحاجة فاصلة إلى حلها، يعني مدة المسح تستمر إلى أين؟ إلى متى؟ إلى أن يحل هذه الجبيرة. الجبيرة يا إخوان هي ما يضعه الإنسان على الجروح أو الكسور، ما يضعه الإنسان على جروحه أو ما أصابه من الكسور، واضح؟ فهي توضع للحاجة، الجبيرة توضع للحاجة. والمسح على الجبيرة مشروع عند جماهير أهل العلم رحمهم الله، وقد جاء عن الصحابة وعن غيرهم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وإن كان بعض العلماء يعترض على صحة هذه الأحاديث، لكنها قد جاءت عن جمع من الصحابة. من العلماء من يرى أن العضو المجبور كالعضو المقطوع في الطهارة، أن العضو المجبور حكمه حكم العضو المقطوع. فهمتها الله حفظ؟ يعني شنو؟
كأنها ميتة،
يعني لا يغسل ولا يمسح عليه. واضح يا إخوان؟ وهذا رأي الشيخ الألباني رحمه الله وجمع من أهل الحديث. والرأي الثاني أن الجبيرة يمسح عليها بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله رحمة واسعة. ومن هذه الشروط أن تكون الجبيرة للحاجة، أن تكون الجبيرة للحاجة. ومنها ذكروا أنه يكون قد لبسها على طهارة، لكن الصحيح أن هذا الشرط لا دليل عليه، لا دليل عليه. ومنها قالوا أن لا تتجاوز موضع الحاجة إلا إذا كانت لا تثبت إلا بهذا التجاوز، يعني بعض الجبيرة ما تثبت إلا إذا تجاوزوا موضع الحاجة. فالمسح على الجبيرة مشروع كما تقدم، يمسح الإنسان على الجبيرة. والصحيح أنه لا يشرع الجمع بين المسح والتيمم، لأن لفظة ويتيمم التي جاءت في حديث صاحب الشجة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الثابت هو الأمر بالمسح على الجبيرة، مع أن هذا الحديث أصلا حديث قتلوه قتلهم الله، يعني من أهل العلم من يضعفه، وعند التحقيق أن هذا الحديث باطل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض الفضلاء من المحدثين قد حسنوه رحمهم الله رحمة واسعة. هناك فروق بين الجبيرة وبين الخفين من حيث المسح. من هذه الفروق أن الخفين يشترط فيهما أن يكون قد لبس على طهارة بخلاف الجبيرة. ومن هذه الشروط أن الخفين لهما مدة محددة في المسح، أما الجبيرة فيمسح عليها حتى تحل. ومن هذه الفروق أيضا أن الخفين خاصان بالقدمين فقط، أما الجبيرة فتشرع على أي عضو من أعضاء الوضوء. واضح يا إخوان؟ وغيرها من الفروق. يعني يقولون الخفين يشترط أن يكون الإنسان قد لبس الخفين على قدميه. يعني لو واحد لابس خف وخف لا، يصح يمسح عليه؟ الجواب لا. لكن الجبيرة يصح، لو جبر قدما دون الأخرى صح له أن يمسح عليها، ولو جبر يدا دون الأخرى صح له كذلك أن يمسح عليها. نعم، سم الله يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. وموجباته ستة أشياء: أولا خروج المني دفقا بلذة، ثانيا وتغيب حشفة في فرج قبلا كان أو دبرا، ثالثا وإسلام كافر، رابعا وموت، خامسا وحيض، سادسا ونفاس. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية، ويكفي الظن في الإسباق، وواجبه واحد وهو التسمية. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي، ويتوضأ بعد إزالة ما لوثه من أذى، ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا، وكذا على بقية جسده. ويسن تيامن وموالاة وإمرار اليد على الجسد بالدلك، وتعامد الشعر، وإعادة غسل رجليه في مكان آخر، والاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بمد.
قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل. الطهارة، اكتبوا بارك الله فيكم، تنقسم إلى قسمين: إلى طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل. والحدث كذلك ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر مثل خروج الريح والبول والغائط وأكل لحم الجزور والنوم، سمي حدثا أصغر لأنه يوجب الطهارة الصغرى وهي الوضوء. واضح؟ وهناك حدث أكبر مثل الجنابة والحيض والنفاس. واضح؟ هذه توجب الطهارة الكبرى وهي الغسل. والمؤلف هنا رحمه الله سيذكر أحكام الغسل باختصار شديد. والغسل، اكتبوا بارك الله فيكم، هو تعميم البدن بالماء، هو تعميم البدن بالماء. والغسل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول غسل واجب، والقسم الثاني غسل مستحب. الغسل الواجب مثل الاغتسال من الجنابة، واغتسال النساء من الحيضة. والغسل المستحب مثل الاغتسال لصلاة العيد، والاغتسال لدخول مكة، والاغتسال ليوم الجمعة على الصحيح كما سيأتي معنا. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن الغسل الواجب، فقال وموجباته ستة أشياء، يعني الأمور التي توجب الغسل على العبد ستة أحداث. الأول خروج المني دفقا بلذة، أول موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة، سواء خرج بجماع أو خرج باستمناء اللي يسمونها العادة السرية. ويشترط في خروجه حتى يكون الإنسان جنبا أن يخرج دفقا متدفقا ويخرج بلذة، يشعر الإنسان بلذة، واضح يا إخوان؟ وقوله رحمه الله خروج المني دفقا بلذة، هذا احتراز من خروجه دون التدفق ودون اللذة، لأن من الناس من يكون مصاب بمرض، جميل، فيخرج منه المني كما يخرج البول أحيانا، يعني لا يشعر به أحيانا كمثل اللي في سلس البول، أو أنه يشعر به لكن لا يشعر بلذة في شدة البرد، البعض يحصل له هذا، أو إذا حمل أشياء ثقيلة يحصل له هذا الأمر. هذا المني الذي يخرج بهذه الصورة لا يأخذ حكم المني الذي يخرج بشكل طبيعي بأن يكون دفقا وبلدة. من يعني الفرق بينهما من جهات، الأولى أن المني الذي يخرج لمرض هذا يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاغتسال، واضح؟ وكذلك هو نجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا الذي يخرج بدون لذة ولا يخرج دفقا هذا نجس، واضح؟ بخلاف الذي يخرج دفقا وبلذة ليخرج بصورة طبيعية، هذا على الصحيح طاهر وليس بنجس كما قد يأتي معنا إن شاء الله. ثم قال وتغييب حشفة في فرج قبلا كان أو دبرا، هذا كلام دقيق من المؤلف رحمه الله. الحشفة يا إخوان هي رأس الذكر، رأس ذكر الرجل، هذه هي الحشفة. فإذا حصل جماع فقد أصبح الإنسان جنبا حتى ولو لم ينزل، واضح؟ وأدنى درجات الجماع التي تترتب عليه أحكامه هي هذه، أن تغيب الحشفة في الفرج، يعني أن يدخل رأس الذكر في فرج المرأة. وقوله رحمه الله قبلا كان أو دبرا، واضح؟ مع أن إتيان الدبر كما تعرفون محرم، لكن لو فعله الإنسان والعياذ بالله أصبح في هذه الحال جنبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في رواية مسلم وإن لم ينزل، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لكن التقاء الختانين هذا المقصود به وليس فقط المس كما قد يفهم، مع أنه جاء في رواية إذا مس الختان الختان، لكن المس المقصود به هو هذا، أن تغيب الحشفة. أما لو ما غابت الحشفة فإنه في هذه الحال لا يكون جنبا. قال رحمه الله وإسلام كافر، يعني إذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال، وجب عليه أن يغتسل، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه حين أسلم بالاغتسال، فقال له ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. ومن أهل العلم من يرى أن الاغتسال بعد الكفر، يعني اغتسال الكافر بعد إسلامه مستحب وليس بواجب، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في عهده آلاف الصحابة بل عشرات الآلاف ولم يأمرهم كلهم بالاغتسال على الخلاف المعروف. إذن هناك من قال وهو المذهب أن إسلام الكافر يوجب الغسل، ومنهم من قال أنه مستحب. قال رحمه الله وموت، يعني وتغسيل الميت، هذا واجب على الكفاية، يجب أن يغسل الميت المسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحيض ونفاس، الخامس الحيض والسادس النفاس. فالمرأة إذا أصابها الحيض أو النفاس ثم انقطع عنها الدم، رأت الطهر، وجب عليها في هذه الحال أن تغتسل وجوبا. واضح يا إخوان لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، شو الفرق بين يطهرن وتطهرن؟ حتى يطهرن يعني انقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. واضح؟ تطهرن على وزن تفعل، يعني هي فعلت الطهارة هذه. قال رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، يحرم عليه مس المصحف وقراءة القرآن حتى ولو من صدره، حتى ولو من صدره. هذا هو المذهب. قال والغسل المجزئ هو، طبعا أيضا هناك أمور يلحقونها بقراءة القرآن مثل الطواف بالبيت، يقولون من كان عليه حدث أكبر يمنع من الطواف بالبيت قياسا على الحائض، لما منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تطوف وهي حائض. نعم. قال وهذه المسائل فيها خلاف، لكن أنت الآن اضبط المذهب، اضبط هذه الأقوال، والتوسع إن شاء الله يأتي. قال والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية، هذا يجزئ. لو عمم الإنسان بدنه بالماء بعد النية بارك الله فيكم، يعني نوى رفع الحدث، رفع الجنابة، ها، أو نوى أن يغتسل الغسل المستحب ثم عمم بدنه بالماء أجزأه. ولاحظوا أن هنا مسألة، وهي هل المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى معا أو أنها في الطهارة الصغرى فقط؟ طبعا تعرفون أن وجوب المضمضة والاستنشاق محل خلاف، والجمهور يرون أنها أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء من المستحبات. قالوا لأن الله لم يذكرها في القرآن، لما ذكر غسل الوجه لم يذكرها. وفي سنن أبي داود أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فقال له توضأ كما أمرك الله، يقولون فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشاق. لكن الأظهر والله أعلم هو وجوب المضمضة والاستنشاق كما تقدم معنا في الوضوء، جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما أبدا. لكن هل يجبان في الطهارة الكبرى؟ هذا أيضا محل خلاف. المؤلف هنا رحمه الله ذهب إلى عدم وجوبهما، تلاحظون هذا لما قال والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية. قال ويكفي الظن في الإسباغ، مو لازم يتيقن أنه أسبغ الغسل، ها، يكفيه الظن. يعني الظن الإدراك يقولون له أربع مقامات. المقام الأول اليقين، جميل، اليقين من 90% إلى 100%، هذا كله يقين. والإدراك الثاني هو الظن، الظن من 70% إلى 75 إلى 69 إلى 76 الحروة هذه. وهناك الشك، الشك أن يستوي الطرفان، يعني بنسبة 50%. وهناك الوهم، الوهم هو يهم الإنسان، يظن أنه فهم الشيء وهو أنه مدرك لشيء وهو لم يدركه. يعني واحد يدرك الأمر بنسبة 25%، هذه يضربونها كأمثلة. فالإنسان إذا ظن، غلب على ظنه بنسبة 70%، 75% أنه أسبغ فقد صح غسله. قال وواجبه واحد، واجب الغسل واحد وهو التسمية، قول بسم الله، أن يقول بسم الله قبل أن يبدأ بالاغتسال. وقد تقدم معنا أن الصحيح أن التسمية على الوضوء وعلى الغسل من السنن وليست من الواجبات كما ذهب إليه جمع العلماء. ثم لما ذكر الغسل يا أخوان اكتبوا مسألة، الغسل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول غسل مجزئ، يعني غسل يكفي يرفع الحدث، وهو الذي ذكره المؤلف أن يسمي وينوي ويعمم بدنه بالماء. والقسم الثاني غسل كامل، غسل كامل أن يأتي الإنسان بالغسل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويتوضأ بعد إزالة ما لوثه من أذى، إذا كان جامع ها يغسل ذكره ويزيل ما لوثه من أذى. والمرأة إذا كانت حائض بعد الحيض تغسل فرجها وتزيل ما لوثه من أذى. أولا ينوي ثم يسمي ويزيل ما علق به من أذى ويتوضأ، جميل، ثم ويفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات، يصب على رأسه الماء، وكذا على بقية جسده، أن يغسل بقية الجسد. واضح، هذه الصفة الكاملة. ومن الصفات الكاملة والأقرب إلى السنة هي أن يكون إفراغه الماء على بقية جسده أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفرغ الماء على سائر الجسد. ثم ذهب رحمه الله ليذكر سنن الوضوء، الأمور التي تستحب في الغسل وليس الوضوء. قال ويسن تيامن، يعني أن يبدأ باليمين قبل اليسار، لكن لو لم يتيامن صح غسله. قال وموالات، ويسن له الموالاة، إذن الموالاة ليست واجبة ولا شرطا في الغسل. وعلى هذا لو أن الإنسان غسل بعض بدنه في مكان وأكمل في مكان آخر فإنه يصح. واضح؟ قال وإمرار اليد على الجسد بالدلك، يعني أن يمر بيده على جسده أثناء الاغتسال. واضح يا إخوان، هذا هو الدلك، مو مثل ما يظن بعض الإخوة أنك تدلك، لا، الدلك هو أن تمر اليد على الجسد. قال وتعاهد الشعر، يعني التعاهد شعرك بحيث أن تحرص على إيصال الماء له. لكن المرأة يا إخوان الصحيح أنه لا يلزمها أن تحل ضفائرها، سويت لها قرون ولا ضفائرها ولا لافة الشعر، لا يشترط أن تحل هذه الضفائر. واضح، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. ثم قال وإعادة غسل رجليه في مكان آخر، يعني ويسن له أن يعيد غسل رجليه في مكان آخر بعد أن يخرج من هذا المكان حتى لا يتلوث بالطين. قال والاغتسال بصاع، يعني وأن يغتسل بماء مقداره الصاع. قال كما يسن الوضوء بالمد، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل. طبعا ملء كفيه كما تعرفون يختلف من مادة لمادة، ملء كفيه بالماء يختلف عن ملء كفيه مثلا بالشعير، ها ممكن يكون الشعير أكثر، أليس كذلك؟ هذا هو المقصود، أن يكون ملء كفيه بهذا المقدار من الشعير أو من الأرز أو من غيره، وليس المقصود كما يظن البعض أنه يكون ماء قليل جدا لا يكفي للوضوء. نعم، هذا ما يتعلق بالغسل، وغدا بإذن الله تعالى وحوله وقوته سبحانه ننتهي من كتاب الطهارة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بقيت لنا ثلاث أبواب سهلة، التيمم وإزالة النجاسات والحيض. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.